أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى النقطة السابعة. قال: من الممكن أن تؤخذ هذه المعاني الوهمية أساسا وتنسج منه معاني وهمية أخرى، ومن خلال التركيب والتحليل تتكثر هذه المعاني، يعني يحصل مجاز في المجاز. هذه النقطة سوف تتضح عندما نذكر أن بعض المفاهيم الاعتبارية هي مفاهيم ما بعد الاجتماع، يعني بعد أن آمنا بأن هناك مجتمعا خاصا، وهذا المجتمع الخاص إلى يعني وجود اعتباري ركبنا أنه من عند رئيس ومن عند مرؤوسين وغيره، وكل هاي مفاهيم اعتبارية. تبدأ هناك مفاهيم أخرى أيضا تنسجم أو تؤسس على ضوء هذه المفاهيم، كأن نقول بأنه مثلا هناك عدالة أو هناك ظلم أو غيره، ملكية، من الأشياء الأخرى اللي إن شاء الله راح تتضح بالقادم من البحث. عموما قال: عبرها ما قراءة ما تقدم. الآن يتحدث بشكل عام أنه كيف تنشأ هذه الإدراكات والتصورات الاعتبارية. إنها تنشأ جراء وجود إحساسات خاصة، هذه الإحساسات والإنفعالات الحاصلة عند النفس ما تحصل بشكل عشوائي، وإنما تحصل بسبب وجود حاجات. فيقول عبر قراءة ما تقدم بيانه: ينبغي الإذعان بقدرة الإنسان أو كل كائن حي طبقا لمستوى شعوره الغريزي على صناعة لون من الإدراكات. طبعا أو كل كائن حي يقصد به الحيوانات، يعني مو يقصد به حتى النباتات، كما راح يتضح إن شاء الله. على صناعة لون من الإدراكات والأفكار على إثر إحساساته الداخلية. إذن الإحساسات الداخلية هي اللي تصنع الأفكار الاعتبارية المتولدة جراء سلسلة من الحاجات الحياتية الخاصة ببنائه. وهذه الإدراكات كيف كانت، كيف شلون صارت، ترتهن بإحساسات وانفعالات الكائن المتقدمة، وتتخذ من رفع الحاجات الخاصة هدفا ونتيجة. يعني بالنتيجة هي تدرك أكو حاجات، ثم تحاول أنه ماذا، أنه تسد هذه الحاجة. طبعا خل نكمل. قال: وببقاء وزوال وتبدل العوامل الانفعالية أو النتائج المتوخات، تبقى وتزول وتتبدل هذه الإدراكات. وهذه الإدراكات هي ما أطلقنا عليه في نهاية المقالة الخامسة بالإدراكات الاعتبارية بالمعنى الأخص. خلاصة نظرية السيد العلامة بشكل يعني أقوله، ونبدي بالتفاصيل، يعني نقرأ مواضيع كثيرة لأنه ما بيفت شيء مطلب يعني مهم جدا. خلاصة نظرية السيد العلامة، السيد العلامة يقول: الإنسان خصوصا الإنسان ككائن يعني حي يدركه وجود، يعني وجود باعتباره وحدة مركزية، هذا الإنسان يمثل وحدة مركزية، وبحكم قانون التنازع، يعني قانون البقاء، هدف أن يبقى، يعني تنازع من أجل البقاء، هو يعني ميل الإنسان الفطري نحو البقاء، هذا موجود بشكل عام، سواء فسرناه بالتنازع، قانون التنازع بين البقاء، أو فسرناه بأنه بأي شيء، وشنو مصدره، وشنو أساسه، شلون اكتسبه، هل هو من الأمور اللي خلقها الله سبحانه وتعالى بشكل فطري مع الإنسان، أو هو فتشي يحصل بالتجربة يعني مهما فسرنا ذلك، طبعا هو بلا شك أنه قانون فطري موجود عند الإنسان. هذا القانون مو بس عند الإنسان، حتى عند بقية الحيوانات. الإنسان دائما يحاول أن يحافظ على وجوده ويحافظ على بقائه. حتى حالات الانتحار اللي يصير، هذا في الحقيقة حالات الانتحار اللي يصير هاي إنما هي يصير حالة من الاكتئاب عند الإنسان، وتنسد عده جميع الطرق، ويتصور أنه وجوده ما إلى فائدة بعد، فيقدم الإنسان على الانتحار. وإلا يعني الإنسان ميل الغريزة الفطرية تدعو إلى عكس ذلك. عموما فإذا حب البقاء عند الإنسان وغريزة يعني هاي قاعدة التنازع من أجل البقاء اللي هي أمر غريزي عند الإنسان، هذا الأمر الأول. والأمر القاعدة الثانية البيولوجية اللي هي تتحدث عن التكيف، أنه يكون الإنسان يتكيف مع الظروف المحيطة به. هذين الأمرين يدفع الإنسان على أنه أي حاجة يشوفها عنده، سواء هذه الحاجة تنطلق من حاجة غذائية لأنه عنده جهاز التغذية اللي موجودة عنده، فمن يصير نقص عند الإنسان وعدم الشبع يحاول أنه شنو يصور الشبع، من يصور الشبع فراح يصير بين هذا الإنسان كجزء يرى أنه عنده حالة نقص، شنو هدف هذا النقص، كيف يمكن سد هذا النقص، من خلال ماذا؟ من خلال الشبع. راح يجعل هناك علاقة بينه وبين الشبع، يرى أن الشبع لابد أن يكون جزءا منه. فهنا تأتي المفاهيم الاعتبارية التي تتولد، فيقول أن الشبع ضروري لي، يعني كما يصبح أن الأكل راح يصبح هكذا، أو يقول الشبع أن كما أن الإنسان يرى جزء ذاته، أجزاء ذاته، من قبيل أنه يرى وجود جسمه روحه كلها أجزاء ذاته وضرورية له ولا يمكن أن تنفصل عنه، كذلك يرى الشبع أيضا جزء من أجزائه. كيف جعلها جزء من أجزائه؟ من خلال هذا القانون، من خلال هذا الجسر، من خلال هذا الجسر الرابط بين الكمال، مرحلة الكمال ومرحلة النقص. مرحلة الكمال هو شنو؟ هو الإنسان اللي محتاج إلى الأكل، محتاج إلى الشبع، والكمال ما هو؟ الشبع. فإذا يقول ضروري يجب علي أن أشبع، ويجب أن أشبع. عندما يرى الإنسان مثلا أن حالة الكذب تؤثر على نفسه، مثلا على المجتمع نفسه اللي يعيش به حالة نقص، فيقول الكذب يحرم والصدق راح يصير ضروري، ذاك يصير نفي ضروري وهذا يصير وجود ضروري. فإذا هذه المفاهيم، الوجوب، مفهوم الوجوب مثلا، مفهوم الحسن، مفهوم القبح، من المفاهيم اللي يطرحها الإنسان، إنما هي مفاهيم عبارة عن جسور رابطة بين مرحلة النقص اللي يدركها الإنسان من ذاته وبين مرحلة الكمال اللي هو الهدف والغاية من اللي حققها. الآن إذا أنت أجيت سأل العلامة، يقول الآن إذا أنت أجيت وسألت الإنسان بشكل عام، ليش يابا مثلا ذهبت اشتريت هذه السلعة الفلانية؟ يقول والله أنا كنت محتاجة ضروري. دائما الإنسان ينظر للأشياء اللي يريد يحققها كغايات، يرى أنه علاقة هذه الأشياء بي علاقة ضرورية، مع أنه ماكو علاقة ضرورية لا علة ولا معلول، لا يعني مو ضرورية حقيقية وإنما ضرورية اعتبارية. قول يعني شنو من المفاهيم اللي أوجدها الإنسان نتيجة أنه رؤية هذا الشيء كحاجة. طبعا هاي الحالة أنه كما أنه قلنا من أجل الأشياء الأساسية الذاتية إليه، بعض الأشياء تصير بسبب البيئة، بسبب الظروف الاجتماعية. ولهذا تشوف أكثر اللي متحكمين بالإعلام، يعني لهم دور بالإعلام، يحاولون يتحكمون بالشعوب من خلال فرض بعض الحاجات اللي هي أساسا مو حاجات، لكنهم يفرضون بعض القناعات ويقنعوهم أنه إنكم محتاجين إلى أشياء وهذه الأشياء ضرورية لكم. ما يمكن أن تكون أنت كإنسان ما تناسبك، ما يمكن أن تكون إنسان سوي من دون هذه الأشياء. لابد أنه مثلا يصير عندك بعض الأشياء تغير موديلها، تتبع الموديل بين فترة وفترة، كنت تغير هاي الحاجات إلى حاجات جديدة. فأنت دائما إذا أدركت أن هذه المسألة حاجة ضرورية، حاجة مباشرة، بس تدركها أنها حاجة، ترى أنها تربط بينها وبين نفسك، يعني شو راح أشوف حالة نقص عندك بينها وبين نفسك، راح تربط بعلاقة ضرورة. الإنسان لما يدرك أنه جاهل، وأن الجهل يعمل الإنسان، يجعل الإنسان كالأعمى، فيشوف أن العلاقة بينه وبين العلم هي علاقة ماذا؟ ضرورية، بينما ماذا ما يدرك هاي الحالة، ما يدرك هاي الحاجات، يعني ما راح يوجد يحس بضرورة هذه العلاقة. إذن عموما، فإذن العامل الأساسي أنه تركيبة الإنسان، حركة هذه تركيبة الإنسان البيولوجية أو كل كائن، بس الإنسان خلينا نتحدث هاي تركيبة الإنسان، شو تخلي الإنسان يتحرك نحو إشباع حاجاته. طبعا إذا كان هذا الكائن من قبيل النبات، والنبات يعتمد على جذوره وسيقانه وأوراقه لأجل تنمية الحفاظ على بقاء وجوده وخلص، يعني ما عنده وسائل أخرى. وإذا كان الحيوان يتحرك بشكل غريزي، وعنده إرادة صحيح بس لم يعرف يعني الأهداف مقدار ما أنه يرى أنه يلتذب هذا الأمر ويفعله لأنه ملتذبي. بس طبعا لازم هذا كون نجي نشوف نفحص شنو الحيوان وشنو طبيعته. أكو نظريات كثيرة تحدث عن الحيوان ذاكر بعضها الشهيد المطهري زين. بس الإنسان بشكل واضح الإنسان عنده يعني بعض الأحيان يتحرك من أجل اللذة من أجل أنه فقط ما عنده أي شيء. شوف مثلا الأطفال يتحركون ويقفزون من مكان المكان قل له أنت تقفز شنو على شنو تتخلص من شيء؟ لا هو يحب القفز هدفه نفس الفعل ما عنده غاية أخرى هو جاي يلتذ بالفعل. لكن لما تكون عنده غايات وهي غايات عقلائية هاي الغايات العقلائية يجي يفكر الإنسان بدأ يفكر وشاف أنه هو محتاج إلى بعض الأشياء شوف يحاول أن يسعى نحو تحقيق هذه الأشياء. إذن بالنتيجة هذه المفاهيم انبثاق هذه المفاهيم عند الإنسان إنما هو جراء علاقة بين كمال ونقص. الإنسان يدرك النقص في ذاته ثم يصير عنده هدف لملئ هذا النقص من خلال كمال معين كغاية يسعى إلى تحقيقها فيوجد هنا أنا بعد صارت حالة فيوجد وسائل وجسور رابطة بين الكمال والنقص يعني بين النقص اللي يشعر في ذاته وبين الكمال اللي هو هدف من أهدافه فيقول يجب علي أن أحقق ذلك هذا أمر حسن ينبغي فعله هذا أمر قبيح ينبغي تركه وغيرها من المفاهيم الاعتبارية اللي راح نذكرها. عموما هذه هي فكرة اللي تبلورت ويعتبر هذا المنطلق الثاني يعني اللي قدر السيد العلامة يجد أنه تفسير المفاهيم الاعتبارية بك. يعني احنا كنا نتكلم أنه في مجال البلاغة كيف أنه السيد العلامة اعتمد على البلاغة لتوصيل فكرته وقال بأنه هذه المسألة يعني جارية ثم هنا اعتمدنا على الأصل البيولوجي يعني هذين الأصلين البيولوجيين اللي على أساس يتحرك الإنسان وفي ضوهن تنبثق الحاجات وثم المفاهيم الاعتبارية. الآن يعني هاي ملخص الفكرة بشكل عام هي ملخص الفكرة ثم يبدأ السيد العلامة بعد ذلك يبين كثير من الأشياء اللي تتعلق بهذين الأمرين. يعني زين قال نصنف ظواهر العالم بالنظرة الأولية إلى قسمين مختلفين الكائنات الحية ذات الشعور يعني والكائنات غير الحية. يقصد غير الحية يعني مو حيوانات وإنما شنو يعني وإنما نباتات مثلا. ونتأمل أحيانا كائنا غير حي فنرى أحيانا لأنه الحجر ما نتأمله يعني وإنما أحيانا يعني في بعض الأحيان مثل النباتات حي فنرى اجتماع عدة وحدات مثل الغصن والجذر والجذر تشكل وحدة واحدة مجهزة بعدة أدوات وقوى مختلفة وهذه الوحدة الواحدة تمارس نشاطها بفعالياتها الذاتية وتوجد تدريجيا أفعالا وآثارا وحوادث وتحفظ وجودها وبقائها كأنه أيضا خاضع علما لقانون البقاء فهي تجذب الماء والغذاء وتتنفس بواسطة غصونها وأجذعها وأوراقها وتوزع الغذاء من خلال إلى كل أجزائها بواسطة خلاياها الداخلية فتتغذى وتنمو وتقذف بفضلاتها خارجا وتستريح في العام بعض الوقت لتستعيد طاقاتها ثم تعود لتنمو وتخضر من جديد وتفتح أزهارها هكذا زين. قال المحصلة أن كل هذه الحوادث الصفات والأفعال تشكل في محورها المركزي وحدة الشجرة تشكل ماذا؟ عالما صغيرا تترابط أجزاؤه جميعا بعضها ببعض وتؤسس منظومة واحدة محورها المركزي وحدة تدعى الجوهر يعني جوهر الشجرة. وفي حدود فعاليات هذه الوحدة هناك موجودات أخرى بمثابة التابع لهذه الوحدة المركزية تتألف حولها وهي تبع لها. تظهر فعاليات هذه الوحدة زمانا ما ثم تضمحل باضمحلالها ويسقط زين مثل الورق يعني يروح. إذن فالشجرة موجود طبيعي له سلسلة من الخواص والآثار تتحقق بشكل ضروري وحتمي في ظل أوضاع معينة ما يحتاج مفاهيم اعتبارية حتى يحقق هذه الأهداف نريد بالوضع الهيئة التي تتركب زين. قال وإذا انتقلنا الآن من الكائن الحي إلى الكائن إلى من غير الحي إلى الكائن الحي، وأخذنا الإنسان مثلا ودرسناه سوف نجد أن نفس البنية الوجودية والفرد الإنساني له عين الوضع الذاتي لموجود طبيعي كالشجرة، حال أيضا وحدة مركزية جوهرية هم تسعى لتحقيق أفعالها، وكل إنسان كان سواء كان مثلا أي وأينما كان ومتى كان، يعني العام من كونه ملك أو صعلوك أو رجل أو امرأة، عاقل مجنون ريفي مدني عالم جاهل، هو عبارة عن وحدة من الوحدات الطبيعية، هاي وحدة حقيقية وليست وحدة اجتماعية كما راح يفرض هو من خلال هذه الوحدة الحقيقية، بعدين يرى أن المجتمع عبارة عن إنسان يفرض له بعض يفرض له وحدة، وثم يبدي على ضوء هذه الوحدة يطرح كثير من المفاهيم على أساس هذه الوحدة، أن له رأس، أن له يعني يدين يقاتل بهما ويقصد باليدين الجنود وغيرها من الأشياء اللي أيضا هي عبارة عن مجاز في مجاز اللي ذكرناها يعني سابق. زين، قال التي تمارس في حدود دائرة وجودها مجموعة أعمال طبيعية بحسب التكوين جبرا كالتغذية والنمو وإنجاب المثل، وتستمر في حياتها زمانا ثم ترحل وهكذا. قال هذه زاوية من زوايا وجودي، وجود كائن حي كالإنسان. ولنأتي الآن إلى قراءة زاوية أخرى، قال نرقب، يعني الزاوية الأخرى هي الزاوية الاجتماعية، كون الإنسان عنده يعني بعض الأشياء النظرة، يعني نظرة بالنتيجة تربطه مع غيره، وأيضا يعني يطرح مفاهيم لتحقيق أهدافه، وهذا يأتي إن شاء الله توضيح. قال نرقب أحيانا ميدانا في ميدان حياتنا بامتداداته الزمنية لندرسه من زاوية أخرى وعن طريق آخر، فنلاحظ أننا حينما كنا أطفالا رضعان لم يكن أمام أحاسيسنا اللطيفة والمستجدة سوى عطف وحنان الأم، ولم يكن لدينا سوى الدلال والاستعانة بالأم ومص ثديها وشرب حليبها، ولا نفكر إلا بالنوم واللذة عن طريق الفم والعين والأذن. ثم بعد ذلك وحين من الزمن نتجه صوب أدوات اللعب والخيال ونقضي نهارنا وليلنا مهتمين ومفكرين بذلك، ثم تبرز في أفق وجودنا حين بعد حين من الزمن مشاعر الحب والعشق، فتستقطب جزءا كبيرا من مساحة تفكيرنا وتستهلك جميع أوقاتنا في الحب وتستهلك جميع أوقاتنا في الحب والميل الجنسي وميدان الزواج بزواياه المختلفة، النظرة والعلاقة والوله وغير زين. ثم بعد ذلك نصبح رجالا، فإذا كان واحدنا رجل سياسة سوف يهتم بمجالات السياسة ويرقب تحولات السياسة العالمية، وليس لديه من اهتمام فكري سوى الانتصار في المعركة السياسية، وإذا كان تاجرا يهتم في مسألة المبادلات التجارية وغيرها، وإذا كان فلاحا بالشغل وقال فسوف يشغل فكره بالإحساسات والأفكار، كل واحد منهم يشغل فكره بالإحساسات والأفكار الخاصة في ميدانه. من الممكن واقعا أن يقضي فرد من البشر عمرا كاملا وهو غارق في أفكار متنوعة دون أن تخطر بباله ولو لحظة واحدة النظرة الأولى التي أشرنا إليها، ولو قدر له أن يفكر أحيانا وفق السياق الطبيعي والتكوين لوجوده فهو تفكير محدود جدا، وإذا قيس على ركام عالم الفكر والخيال الذي يغرق فيه فسوف تكون نسبة قريبة إلى الصفر. ولكن هل تؤدي إقامة الإنسان في وادي الإحساسات والأفكار وغوصه في بحر الوهم والخيال إلى تعطيل جهاز الطبيعة والتكوين وعرقلة مسيرة بنية الطبيعة والتكوين، أو الحيلولة بينها وبين نشاطها الجبري؟ الجواب كما هو واضح سلبي، لا يمكن. يعني هذا الإنسان رغم أنه يعيش في حالة أفكاره لكنه لا يعطل عمل الطبيعة، بل إن الإنسان يستخدم أفكاره لتحقيق غايات الطبيعة، فهو تبع للطبيعة، فهو ينطلق ويسير وفق الوجود الطبيعي وأهداف هذه الطبيعة لا يقف سدا حائلا أمام ماذا؟ أمام غايات وتحقيق غايات الطبيعة، كون الإنسان يهدف إلى تحقيق. قال وعندئذ نتساءل من يتمتع بالأصالة والوجود الحقيقي، يعني الطبيعة أم الفكر؟ الطبيعة والتكوين أم الفكر والخيال؟ وأيهما مستقل وأيهما التابع؟ هل الطبيعة توقف على النشاط بمجرد الموت فتطوي؟ يعني اللي المفكرين مثل المتشائمين اللي شوبنهاور وغيره يعتقدون بأن الإنسان عبارة عن يعني إنسان مثالي، يعني إنسان مثالي ولا يوجد واقع خارج هذا التفكير وغيره، ولا طبعا هذا غلط يعني ما آمننا بذلك، ولكن نقول إن الواقع والطبيعة هي التي تنشئ ماذا؟ هي التي تؤثر وتنشئ هذا النشاط الفكري. وقال الجواب الذي يقدمه البحث العلمي بل المعلومات الابتدائية هو أن الجهاز الطبيعي، جهاز الطبيعة والتكوين أساس يتبعه جهاز الفكر والخيال. إذن الفكر والخيال تابع، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن النظر إلى جهاز الفكر وهو مقطوع التأثير على جهاز الطبيعة والتكوين، لأن الأفعال الإرادية تصاحب فكرا خاصا وبتغيير وبتغييري ونسخي هذا الفكر يتغير الفعل. كل ما كانت الإنسان عنده أفكار وأهداف مختلفة طبعا أفعاله تختلف باختلاف هذه الأفكار، وأوضح الاختبارات في حياة الإنسان تشكل شاهدا على ذلك، إن الطبيعة تتعطل وتمحى بتعطل وعدم فعالياتها. إذن فالطبيعة الإنسانية التي تخلق هذه الأفكار للتوفر على خواصها وآثارها ولأجل أن تصل إلى هدفها الطبيعي والتكويني. إذن بالنتيجة أنه جهاز الطبيعة هو الذي يؤثر على خلق كثير من هذه الأفكار حتى جهاز الطبيعة يحصل على ماذا؟ على غاياته. شلون قدر يحصل على غاياته؟ من خلال خلق هذه الأفكار، وهذه الأفكار تساعد على ماذا؟ تحقيق الغايات هذا الموجود الطبيعي. قال نستنتج من هذا البيان أن هناك مجموعة من الإدراكات والأفكار تتوسط بين الطبيعة الناقصة الإنسانية وبين خواصها وآثارها الطبيعية والتكوينية اللي هي كمالات إليه. تصنع الطبيعة هذه الأفكار أولا لتظهر بواسطتها خواصها وآثارها، يعني من خلال هذه الأفكار راح تكتسب هذه الآثار تحصلها يعني الكمالات. علينا الآن أن نرى ما هي طبيعة هذه الإدراكات والأفكار الوسيطة اللي هي الاعتبارية، وما هي ميزتها عن الأفكار الأخرى، وما هي علاقة هذه الأفكار مع الطبيعة، وما هي طبيعة ارتباط هذه الأفكار مع آثارها الطبيعية. قال لا شك أن كل ظاهرة من ظواهر العالم تمارس نشاطات في دائرة وجودها وتتخذ أهدافا لهذا النشاط التي توفرت تكوينيا بالقوى والوسائل على تحقيقها أو تحققها. مثلا الأحياء التي تبيض لا تفكر إطلاقا بالإنجاب والإرضاء، لأنه هذا هو مجالها البيض مو مجالها التوليد. وإذا شاهدت حيوانا مولدا لا تلتذ بتصوره ولا تتصور سوى ما تقتضيه أجهزتها، ولا يمكنها أن لا تتصور ما توفرت على وسائله تكوينين. بالنتيجة يعني الأفكار اللي يطرحها الإنسان كأهداف لتحقيقه هذه الأفكار إنما تنسجم مع ذاته، تنسجم مع غريزته، تنسجم مع طبيعته التكوينية. قال أو تتصور ما يتنافى معه. مثلا ليس أمام الإنسان حجة أقوى من الجهاز الهضمي والجنسي لتجويز الأكل والمقاربة الجنسية. طبعا من هنا راح سيد العلامة ينطلق يعني انطلاقات مهمة جدا، يقول فإذا أجينا هذا في الميزان مثلا، يقول فإذا أجينا لقينا مثلا زواج الرجل من المرأة، يقول هذا جهاز الطبيعي، جهاز التكوين الطبيعي، مو هذا طبيعي، يعني ينسجم زواج الرجل بالمرأة حالة طبيعية، لكن زواج الرجل بالرجل مثلا يقول هذا خلاف الطبيعة التكوينية عند الإنسان. يقول ما دام خلاف الطبيعة التكوينية في الإنسان هذا أمر غير فطري، هذا أمر مغاير للفطرة، هذا أصلا لا ترتضيه لا غريزة ولا مفاهيم الإنسان ولا غريزة الإنسان هذا خلاف الطبيعة. يتكلم هناك في الميزان حول إن فطرة الله التي فطر الناس عليها كيف يمكن أن تسير هذه الفطرة. هذه تسير الفطرة لها ارتباط في تكوين ونشأة الإنسان الطبيعية. فإذا كل مفاهيم الإنسان اللي تطرح وطبعا تنسجم تماما هو يفسرها تنسجم تماما مع المفاهيم اللي طرحها الإسلام. قال من هنا يصح الحدث أننا إذا فرضنا لأحد هذه الموجودات علما بهذا النشاط وإنه يمارس النشاط عن إدراك وفكر يلزم أن يتوفر على الصور الإدراكية لأفعاله التي تقتضيها قواه الفعالة. إذن أهدافه لازم تنسجم مع طبيعته وذاته، وحيث أن أفعاله تنصب على المادة يلزم أن يتوفر على الصور العلمية للمواد التي تتعلق بها أفعاله، وأن يتعرف على علاقاته بهذه الصور، والتجربة تؤيد هذا الحدث. فنحن نميز أولا المصب المادي لفعلنا، ثم نمارس الفعل ونتصرف بالمادة بنحو من الأنحاء. يعني كل فعل إذا ما أنت تتصوره ويصير لك كهدف وغاية ما يمكن أن تفعله، رغم أن هذا البيان لا زال غير ناضج ولم نتعمق في فهمه كما يستحق ويتطلب، حيث ينبغي إيضاحه في محله، ولكن نكتفي بهذا البيان الابتدائي ريثما يتسنى لنا تعميقه. على أي حال، الفكرة اللي أنا طرحتها هي يعني مصب البحث. قال على أي حال، فقوانا الفعالة تخلق فينا إحساسات داخلية، فنحب أفعال هذه القوى ونطلبها، ونكره الأحداث التي لا تنسجم مع طبيعة قوانا ولا نريدها، أو نطلب أضدادها ونحبها. إذن فنضطر إلى أن نضفي على الفعل والمادة معا الصورة الإدراكية الحسية، كما هو الحال في الطفل أبان أيامه الأولى. الطفل عندما يأتي إلى شيء يلتذ في هذا الشيء، يتعامل مع هذا الشيء بلذة، فيلتقط كل ما وقع بيده ويضعه في فمه، ثم يأكل ما يؤكل ويدع ما لا يمكنه أكله. نعم، الميل للأكل قد استقر في دماغه بصورة إحساس، ثم أضفى عليه اسم الإرادة والمراد والمريد، ويميز المأكول عما سواه عبر التجربة والاختبار، ويفهم أحيانا أن المادة التي بيده لا تؤكل، على أنه عندئذ يضفي اسم الأكل والمأكول والآكل على الفعل والمادة وعلى ذاته. يعني هذا راح يبني الجسر الرابط اللي قلنا بين الكامل وبين الناقص، وتقر على هذه الجملة في قلبه هذا المأكول يجب أن أأكله. شوف لما صار هذا الرابط بين هذين الأمرين وفر إلى مفهوم جديد وهو الوجوب. قال يجب أن أأكله، ويرد بشكل أكبر القول يجب أن أريد هذا المراد. يتضح في هذا الضوء أن مفهوم الوجوب هو النسبة، شوف هو هذا المفهوم الاعتباري، هو النسبة القائمة بين القوى الفعالة عند الإنسان اللي تدرك فيها نقص يعني، وبين أثرها الفعل اللي تتطلبه واللي هو كمال إلها. ورغم أن هذه النسبة حقيقة وواقعية، يعني هي بين أمرين واقعيين، لكن الإنسان لا يقيمها بين القوى الفعالة وأثرها الخارجي نفس الأثر، بل يقيمها باستمرار بين ذاته، باعتبار أنه يعتبر أن هذه جزء من عنده، بين ذاته الناقصة وبين الصورة العلمية، لأن الصورة العلمية هي الغاية، هي الشيء بوجوده العلمي، هي الغاية والهدف اللي يطمح إلى تحقيقه، التي يتوفر عليها حين يتحقق الأثر. وفاعلية القوة مثلا حينما يريد الإنسان الأكل، هاي فاعلية القوة، لا يقيم النسبة المذكورة بين ذاته وبين الأعمال التي تؤديها عضلاته، مو الأعمال الأكل نفس الأكل، عملية الأكل مو هاي اللي وإنما بين الشبع وبين ذاته. قال الأعمال التي تؤديها عضلاته ويده وشفتاه وفكه وفمه ولسانه وحلقومه ومعدته وكبده وشرايينه حين الغذاء، لا، بل حينما يجوع يستدعي ويتذكر الشبع،
ويقيم نسبة الوجوب والضرورة بين ذاته الناقصة وبين إحساساته الداخلية بالشبع واللذة التي تستتبعها عملية الشبع اللي هو الكمال إليه، فيطلب الصورة الإحساسية الداخلية للشبع أو اللذة فيحسب نفسه مريدا والصورة مرادة. إذن فالفكر الذي يتجلى قبل كل شيء أمام الإنسان في مجال الأكل اللي هو المثال السابق هو أن يحقق مراده يعني للشبع اللي هو الكمال. وكما هو واضح فنسبة الوجوب تستل من هذه القوة الفعالة وحركاتها وتوضع بين الإنسان والشبع. شوف القوة وحركاتها وهي علة ومعلول وضرورة حقيقية، وهذه ضرورة حقيقية ووجوب حقيقي، لكن الإنسان وين يخلي هذه الضرورة؟ قال وتوضع بين الإنسان والشبع. هنا نخو بين الإنسان والشبع ماكو ضرورة حقيقية وإنما ضرورة اعتبارية. قال وهذا الوضع ذاته اعتباري فيتوفر الشبع في المحصلة على سمة الوجوب والضرورة بعد عدم توفره، يعني بعد أن لم يكن يتوفر على ضرورة الآن أصبح ماذا؟ متوفرا على هذه السمة، بل هي سمة قائمة بين الحقيقة في الحقيقة بين الحركة الخاصة به وبين القوى الفعالة التي توجدها. هناك علة ومعلول حقيقي وضرورة حقيقية، وتتصف المادة التي ينصب عليها الفعل في هذا السياق بصفة الوجوب والضرورة. من هنا فعندما ينشط الإنسان قواه الفعالة يضع كثيرا من النسب الوجوبية الحقيقية، يضعها وين؟ في غير موضعها الحقيقي، ويسم كثيرا من الأشياء بسمة الوجوب في الوقت الذي لا تتوفر فيه عليها لأنه تكون فاقدة إليها، كما هو الحال في المثال السابق اللي هو الأكل. فهو قد جعل الشبع متعلق الوجوب، لكنه يجد أن الشبع لا يتحقق بدون بلع الغذاء، وهذا لا يتحقق بدون مضغ ووضعه ومد يده وغيره. ومن هنا يسم كل هذه الحركات بسمة الوجوب، وهذا الوجوب إيش راح يصير؟ راح يصير وجوب اعتباري، وحيث أنه يجد أن القوى الفعالة تريد في الحقيقة شيئا واحدا، ويسم كل هذه الحركات بالوحدة، وقس على ذلك يعني بقية الأفعال. النتيجة التي نستنتجها أن الإنسان وكل كائن حي يهيئ مجموعة من الأفكار الاعتبارية ليست حقيقية بواسطة استخدام قواه الفعالة. 2، القياس العام في اعتبارية الفكرة والمفهوم هو أن يرتبط بوجه من الوجوه بالقوى الفعالة، ويمكن يعني من خلال القوى الفعالة تنشئ هذه المفاهيم، ويمكن افتراض نسبة الوجوب فيه. فإذا قلنا التفاحة ثمرة للشجرة وهي جزء حقيقي فهذه فكرة حقيقية، أما إذا قلنا هذه التفاحة يجب أن تؤكل فهنا اعتبارية، أو هذا اللباس لي يعني ملكية هنا شنو هم أيضا اعتبارية لأنه ليس جزءا منك كما الثمرة جزء منين من الشجرة، فالأمر هنا اعتباري. يتضح في جيمها يتضح في ضوء ما تقدم في المقالة السابقة أن الاعتباريات على قسمين، أكو اعتباريات حقيقية وإحنا ميزنا بين ذني الاعتباريين، يعني بين الاعتبارات الحقيقية التي يضطر الإنسان إلى إدراكها عن طريق العقل وباعتبارها مفاهيم ينتزعها من الخارج. قال الاعتبارات مقابل الماهيات ونسميها بالاعتباريات بالمعنى العام، هناك نسميها بالمعنى العام، والاعتباريات بالمعنى الأخص قال هي التي يستلزمها نشاط القوى الفعال لدى الإنسان أو لدى كل كائن حي، وهذه الاعتباريات نسميها الاعتباريات بالمعنى الأخص، والاعتباريات أو نسميها الاعتباريات العملية اللي يترتب عليها ماذا؟ أعمال. زين، أيضا دال الاعتباريات العملية هي وليد طفيلي للإحساسات وتناسب القوى الفعالة وتتبع الإحساسات من زاوية الثبات والتغيير والبقاء والزوال، والإحساسات على لونين. هذه الإحساسات هنا مطلب ذكره قد يطرح على شكل إشكال، إذا كان الإنسان يعني يطرح كل مفاهيمه اللي هي كل المفاهيم الاجتماعية والمرتبطة بالأخلاق وغيرها، كل هذه المفاهيم هي مرتبطة بالإحساس، فإذا كان هذا الإحساس متغير فإذن تلك المفاهيم كلها متغيرة، إذن لا يوجد لدينا مفاهيم ثابتة كل مفاهيمنا الاجتماعية الثقافية كلها لازم تكون شنو متغيرة. وإذن كيف يكون يعني مثل مفاهيم الأخلاق، كيف نرتضي أن هذه المفاهيم دائما متغيرة ومتبدلة؟ إذن القيم الأخلاقية ما لها أي ثبات. هنا يقول السيد العلامة أنه هذا ينطلق بحسب الإحساسات النابعة من الحاجات، لأنه بعض الحاجات أساسية في الكائن البشري لا يمكن أن تنفك عنه، فإذا كل المفاهيم اللي مرتبطة بها تبقى ثابتة، بينما أكو بعض المفاهيم هي أساسا قائمة على أساس إحساسات متغيرة نتيجة الحاجات المتغيرة، هي حاجات وقتية، فإذا مثل هذه المفاهيم تكون متغيرة. إذا هذه النقطة جاي تتحدث عن هذا الأمر. قال إحساسات عامة تلازم نوعية النوع، هذه إحساسات ما يمكن أن تنفك عن نوعية النوع، وتتبع بنية الطبيعة، البنية الطبيعية كالإرادة والكراهة المطلقة ومطلق الحب والبغض، وهذه أشياء موجودة في بنية الكائن الطبيعي. وإحساسات خاصة تخضع للتغيير والتحول، ومن هنا يلزم القول أن الاعتباريات على قسمين، اعتباريات عامة ثابتة لا تتغير كاعتبار متابعة العلم واعتبار الاجتماع، وهناك اعتباريات خاصة تخضع للتغيير كالقبحي والجمالي الخاص وإشكال الاجتماعات المختلفة. فيمكن للإنسان أن يعد أي نسيج اجتماعي جيد يومين، وبعد فترة بعد مضي سنة أو يعني جيل أو جيلين يكون هذا نفسه النسيج الاجتماعي مو جيد وسيئا في يوم آخر، لكنه لا يستطيع أن يغفل أصل مسألة وفكرة الاجتماع أو أصل الحسن والقبح. إذن فالاعتباريات العملية على قسمين، اعتباريات ثابتة لا محيص للإنسان من بنائها، واعتباريات متغيرة. ومحصلة ما تقدم من البيان أن الإنسان أو كل كائن حي يبني مجموعة من الإدراكات والعلوم، هذه الإدراكات والعلوم تتوسط بين قواه الفعالة وبين حركاته الحقيقية وأفعاله الاختيارية، ولكن كيف صنعها وما هي أقسامها وأحكامها وكيف ترتبط مع خواصه وأفعال الإنسان الحقيقية، فهذه أسئلة لم يطرح الجواب التفصيلي عليها حتى الآن، رغم أن أساس هذا الجواب تضمنته النصوص المتقدمة. يبدأ السيد العلامة يفسر بشكل أوضح هذه الأشياء، وهذا يأتي إن شاء الله عليها الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.